بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. نعم.
ترغيب حذيفة القراء بأخذ طريق من كان قبلهم.
جميل. القراء الذين هم أهل الله وخاصته، وهم صفوة المؤمنين الذين اختارهم الله عز وجل لحمل كتابه ولتكون صدورهم أوعية لكلامه. ماذا يوصيهم حذيفة؟ بأن يتبعوا من كان قبلهم، أن يكونوا متبعين وألا يكونوا مبتدعين. فأنتم حملتم القرآن لفظاً وحرفاً وتجويداً وإتقاناً على منهج السلف، وكل قارئ أيها الإخوة دائماً يفتخر أنه يقرأ على طريقة العلماء المعتبرين. لذلك نقول له: كما أتقنت الاقتداء بالألفاظ والحروف، كذلك أتقن الاقتداء بالسلوك والعمل، فكن على منهج قراء السلف الذين تلقوا عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تلقيت عنهم القرآن مخرجا وصفة وأحكاما وتجويدا وما شابه ذلك. نعم.
وأخرج ابن عبد البر في العلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم.
نعم.
فلعمري لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
لطيف. مع أنه من أهل القرآن، إذن قارئ القرآن أيها الإخوة عظمته أن يكون متبعا لمنهج السلف، متبعا لمنهج القرآن الكريم. القرآن متبوع وليس بتابع، القرآن متبوع وليس بتابع، نأخذ منه ولا نعطيه. القرآن الكريم نأخذ منه علما وفكرا وحكما ومنهجا ودستورا لحياتنا وخلقا وسلوكا وميدان عمل فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. وإن تركتموه، تركتم القرآن الكريم، يعني ما تركتموه قراءة، ما تركتموه أحكاما وتجويدا وما شابه ذلك، تركتموه عملا، تركتموه التزاما، تركتموه اتباعا لهذا المنهج. لذلك أيها الإخوة الأكارم، حقيقة الإجازات التي تعطى اليوم لقراء القرآن الكريم ما من إجازة إلا ويوصي فيها الشيخ تلميذه بأن يكون على منهج السلف، وأوصيك بتقوى الله عز وجل وبالعمل بالقرآن مع الإخلاص كذا كذا. هذه الوصية أيها الإخوة لا ينبغي أن تكون شكلية، لا ينبغي أن تكون فقط عبارة عن الألفاظ نختم بها الإجازات، ينبغي أن تكون منهجا حقيقيا عند الشيخ المجيز، وينبغي أن تكون كلمات ذهبية عند التلميذ المجاز، ينبغي أن يقرأها الطالب قراءة دقيقة بعمق، أن يتذوق معناها وأن يعلم أن هذه الإجازة قيمتها بمستوى تنفيذ هذه الوصية.
قول سعد بن أبي وقاص لابنه: إنا أئمة يقتدى بها. وأخرج الطبراني في الكبير عن مصعب بن سعد قال: كان أبي إذا صلى في المسجد تجوز وأتم الركوع والسجود.
تجوز يعني اختصر. لماذا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وراءكم الضعيفة والمرأة وذا الحاجة.
وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة.
سبحان الله، هذا منهج عظيم أيها الإخوة. إذا صلى في المسجد ماذا يفعل؟ يتجوز ويقتصر في الركوع والسجود، يعني يأتي بالسنة كاملة للتسبيحات أو أكذا، نعم، لكن من غير إطالة. أين تكون الإطالة؟ في البيت عندما تكون وحدك. نحن نستغفر الله ونتوب إليه. بعض الناس ربما يصلي إماما، فلو رأيت صلاته منفردا لوجدتها أسرع صلاة، فإذا صلى إماما أجاد وأطال وكذا، وبدأ يقرأ والتسبيحات كذا مرة. لا يا أخي، ليس هذا منهج السنة. عندما تكون إماما بالناس تقتصر وتختصر، تتجوز في الصلاة مع مراعاة السنة، مع مراعاة السنة، قراءة وتسبيحا وركوعا وسجودا وهكذا.
قلت: يا أبتا، إذا صليت في المسجد تجوزت، وإذا صليت في البيت أطلت. قال: يا بني، إنا أئمة يقتدى بنا.
ما شاء الله.
قول ابن
طبعا
مسؤول.
إخواننا، وهنا الاقتداء إما أن يكون محصورا في هذه الصلاة، يعني أنا إمام ورائي ناس عم يصلوا وراي، هذا الاقتداء الضيق. أو نقول إن أئمة، أي الصحابة السلف الصالح، تقتدي بهم الأمة من بعدهم، لذلك هم يرسمون منهجا للأمة كلها في كل زمان وفي كل مكان.
قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، وقوله في حب أبي بكر وعمر.
نعم.
وأخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا.
اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، هذا مبدأ عام خصوصا في ميدان العبادات، لأن الأصل في العبادة الاتباع وليس الابتداع. صلاتنا تكون عظيمة عندما توافق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. لذلك صلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصوموا صوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الزكاة والحج وباقي قضايا حياتنا، وكذلك في قضايا المعاملات والأمور الاجتماعية والأخلاق، كونوا متبعين ولا تكونوا مبتدعين. طيب كيف يكون الابتداع وكيف يكون الاتباع؟ طبعا إخواننا، الاتباع لا بد له من أن نكون عالمين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الاتباع من ثمرة العلم، الإنسان يتعلم أولا ثم يتبع. أما إذا لم يكن عالما ماذا يفعل؟ هو الآن سوف يخترع أعمالا وأفعالا وحلولا لمشكلات وما شابه ذلك، لأنه لا يعلم السنة ويظن أنه يفعل خيرا. نقول له: لا يا أخي، تعلم ثم بعد ذلك اتبع. الاتباع لا يكون إلا بعد التعلم. يعني عندما نقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف نستطيع أن نطبق هذا الحديث؟ بأن نعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال: خذوا عني مناسككم، كيف نستطيع أن نطبق هذا الحديث؟ بأن نعرف ما هي مناسك النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الإخوة نحذر من أمر دقيق جدا، هذا الكلام إذا أردنا أن نطبقه ما هو المرجع في ذلك؟ البعض يقول المرجع كتب الحديث، نحن نقول لا، المرجع ما ذكره العلماء في كتب الفقه وكتب الآداب السلوكية وما شابه ذلك. أما الأحاديث فإنها مرجع المجتهدين في وضع اجتهاداتهم. الآن العلماء ماذا فعلوا؟ اجتهدوا من النصوص، أخذوا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعوا لنا ذلك كله في كتب الفقه. يعني أنا إذا أردت أن أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ أقرأ كتاب فقه معتمد، هذا الذي يدلني على كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أرجع إلى أحاديث منثورة في كتب الحديث، وإنما أرجع إلى ما ذكره العلماء جمعا من هذه الأحاديث، وهذا أمر دقيق يجب علينا أن ننتبه له حتى لا تلتبس أمامنا الطرق.
قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
نعم، فقد كفيتم الاجتهاد، كفيتم إخواننا نقل الروايات، كفيتم وضع المناهج، كفيتم بيان السنن، تكفل السلف الصالح ببيان كل ذلك، ثم جاء العلماء والمحدثون والمفسرون ورواة السيرة فبينوا لنا كل ذلك في كتب واضحة جلية، فقد كفينا المؤنة. فنحن اليوم المطلوب منا أن نتبع ما دونه أولئك العلماء في كتبهم.
وعند ابن عبد البر في العلم عنه قال: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة.
ما شاء الله، حب أبي بكر وحب عمر ومعرفة فضلهما، هذا من السنة. أي سنة؟ من السنة التي كان عليها السلف والتي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن نحب الشيخين وأن نعرف فضلهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وجزاهما الله عن الأمة خيرا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.